بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرض الثاني، وهو أن يكون هناك مورد سليم عن المعارضة. وهذا يكون في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، ويمكن تقسيم هذا الفرض إلى صورتين، كالفرض الأول حيث قسمناه لصورتين. الصورة الأولى أن يكون أحد الظهورين أقوى من الآخر، وهذا من قبيل ما مثلنا به سابقا، كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، وقوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، حيث إن التعارض بين هذين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، فيفترق كل واحد عن الآخر في مورد، ويلتقيان في مورد آخر. فيفترق قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه في الطيور مأكولة اللحم، ويسترق قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه في غير الطيور مما لا يؤكل لحمه كالسباع مثلا، ويلتقيان في ما يؤكل لحمه من الطيور. فبناء على قول كل شيء يطير فلا بأس ببول وخرأ، فهذا الطائر غير المأكول اللحم طاهر ما يخرج منه. بناء على قول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فهذا الطائر غير مأكول اللحم نجس ما يخرج منه. إذن فيقع التعارض في غير مأكول اللحم من الطيور، فهذا يقول طاهر وذاك يقول نجس، إلا أن أحد الدليلين أقوى ظهورا من الآخر، وهو قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرأه. والسر في أقوائيته هو أنه لو أخذنا به لم يلزم لغوية الدليل الآخر في مورد المعارضة، لم يلزم لغوية الدليل الآخر حيث توجد موارد أخرى للدليل الآخر، وهو ما لا يؤكل لحمه من غير الطيور.
وأما بالنسبة لهذا الدليل فإننا لو قدمنا وأما بالنسبة لهذا الدليل وهو كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرآه فلو قدمنا الدليل الآخر عليه وهو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه في مورد المعارضة قدمناه يلزم لغوية عنوان الطائر حيث سيكون المدار في الطهارة والنجاسة على ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه فما أكل لحمه فهو طاهر ما لم يؤكل لحمه فهو نجس فلأجل هذه الخصوصية وهي إلغاء عنوان الطائر ولغوية عنوان الطائر في هذا الدليل كل شيء يطير نقول يلزم تقديمه وأنه يكون بالتالي أقوى ظهورا في مورد التعارض من الدليل الآخر فيقدم عليه على رأي المصنف من باب الحكومة لأنه بعدما جعل الشارع الحجية لسند هذا الدليل صار بالتالي قرينة على الدليل الآخر فإذا صار قرينة عليه قدم عليه من باب الحكومة لأنه بجعل الشارع وبتعبد من الشارع ألغينا ظهورا وأما بناء على المسلك الآخر وهو مبنى الآخر سيقدم الأظهار هنا من باب الورود لأنه قرينة على الخلاف وموضوع الظهور هو عدم القرينة عدم القرينة سواء كانت علمية أو ليست علمية يعني عدم الحجة والحجة أتت وجاءت فيرتفع موضوع الظهور في الدليل الآخر هذا كله بالنسبة للصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون الظهوران متساويين ومتكافئين ولا قوة لأحدهما على الآخر من قبيل مثلا قوله أكرم العالم وقوله لا تكرم الفاسق فهنا يفترق الدليل الأول أكرم العالم في العالم العادل مثلا ويفترق الدليل الثاني وهو قول لا تكرم الفاسق في الفاسق الشاعر غير العالم يعني ويلتقيان في العالم الفاسق فبناء على قوله أكرم العالم يجب إكرام هذا العالم الفاسق بناء على قول لا تكرم الفاسق يحرم إكرام هذا العالم الفاسق وهما بمرتبة واحدة من الظهور لا يلزم لغوية أحدهما لو قدمنا الآخر عليه فلو قدمنا هنا العالم لم يلزم لغوية الآخر عنوان الفاسق لو قدمنا هنا الفاسق ولم نكرمه لم يلزم لغوية عنوان العالم حيث هناك موارد أخرى فلا أقوائية لظهور أحدهما على الآخر فهنا نقول بحسب ما أشار إليه المصنف سابقا من مقتضى القاعدة بناء على الطريقية بناء على السببية نطبق بعد مقتضى القاعدة نقول بناء على مبنى الطريقية أي أن الشارع جعل الأمارات حجة لأنها طريق لإصابة الواقع يكون هذا الظهور ساقطا وذاك الظهور أيضا ساقطا لأن إصابة هذا للواقع سقطت بعد وجود الظهور الآخر وإصابة الظهور الآخر للواقع سقطت بعد وجود الظهور الأول فإذا سقط الظهوران نقول إن كان هناك أصل نرجع للأصل وهنا يوجد أصل وهو نشك هل يجب الإكرام أو لا يجب الإكرام للعالم الفاسق فتجري البراءة نجري أصالة البراءة وإذا فرضنا أنه لا يوجد أصل بل يدور الأمر بين المحذورين فيكون الحكم هو التخيير وأما بناء على مسلك السببية فنقول بأنه أي بمعنى أي أن الشارع جعل الأمارات حجة لمصلحة في نفس الأمارات وليس لخصوص التعب لخصوص إصابتها للواقع فبناء على ذلك يكون ظهور أكرم العالم مزاحما لظهور لا تكرم الفاسق فهذا الظهور مزاحم لذاك ولا يمكن أن نأخذ بهما معا للمناقرة ولا أن نسقطهما معا للعلم بحجية واحد منهما فيكون الحكم بحسب مقتضى القاعدة هو التخيير فنحن بالخيار نأخذ إما بقول أكرم العالم فنكرمه أو نأخذ بقول لا تكرم الفاسق فلا نكرمه هذا كله بحسب مقتضى القاعدة كيف؟ نعم بناء على السببية التخيير وأما بناء على مقتضى الأدلة مقتضى الأدلة فنقول بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح وأنها ثبتت بتلك الأدلة السابقة الستة على فرض ثبوتها بناء على من يراها فبناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح نلتزم بنفس ما التزمنا به سابقا في ما لو كان الدليلان متباينين يعني نلتزم بحجية الصدور في الدليلين المتعارضين وأيضا نتصرف في الظهور نتصرف في ظهور أحدهما لكن لا نسقط السندين عن الحجية لا نلتزم بحجية السندين ونتصرف في ظهور أحد الدليلين بناء على قاعدة الجمع كما قلنا في الفرض الأول وهو فيما لو كان هناك فيما لو لم يكن هناك مورد سليم عن المعارضة وهو التباين هذا كله بناء على قاعدة الجمع إذن فالصدوران تامات غاية الأمر نتصرف في ظهور أحد الدليلين الضرورة تقدر بقدرها وأما بناء على قاعدة الطرح التي نحن نبني عليها والمشهور يختارها فهنا يوجد احتمالان على قاعدة الطرح يوجد احتمالان الاحتمال الأول هو أن يقال الالتزام بالصدورين جيت الخبرين من حيث الصدور كما هو مقتضى قاعدة الجمع، نلتزم بحجية الخبرين من حيث الصدور ونتصرف في ظهور أحدهما كما هو الكلام بالنسبة للقول بقاعدة الجمع أولى من الطرف. هذا الاحتمال الأول.
شلون الاحتمال يجب بناء
والوجه في ذلك هو لا يتبع شر المطلب عليك ولا يفلت من يديك ولا تتشوش بما يطرحه بعض الأخوة. والوجه في ذلك هو أنه في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه لا شك ولا ريب بأن السندين حجة في مورد الافتراق، حيث إن قوله أكرم العالم يشمل الفاسق والعادل، ففي مورد العادل لا يوجد تعارض، كما أن قول لا تكرم الفاسق يشمل العالم وغير العالم من الفساق، ففي غير العالم من الفساق لا يوجد تعارض. إذن ففي كل من الدليلين يوجد مورد سليم عن المعارضة، دليل العالم في مورد العالم العادل، دليل الفاسق في الفاسق غير العالم، لا يتعارضان. فإذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين في بعض الموارد، إذن لا معنى لإبقاء حجيتهما في مورد غير المعارضة، فكل من الدليلين حجة من حيث السند في مورد غير المعارضة. فإذا كان حجة في غير مورد المعارضة فهو أيضا حجة من حيث السند في مورد المعارضة، إذ لا معنى للتفكيك في السند الواحد، فنقول هو حجة في مورد غير المعارضة وساقط عن الحجية في مورد المعارضة، إذ لا معنى للتفكيك في السند الواحد، إما هو حجة بتمامه إما ساقط عن الحجية بتمامه. أما تقول في بعضه حجة في بعضه ساقط عن الحجية فهذا لا معنى له. إذن فبناء على هذا الاحتمال يقال بأنه في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه نلتزم بالصدورين ونتصرف في الظهور كقاعدة الجمع أولى من الطار، لأنه ليس من العقلاء أن نسقط السند في بعض نسقط حجية السند في بعض الرواية ونلتزم بحجية السند في بعضها الآخر. نعم لو كان التعارض على نحو التباين فنقول السند بتمامه ساقط، وأما ما دام على نحو العموم والخصوص من وجه لا، ولا تصل النوبة بالتالي لأخبار الترجيح ما وافق الكتاب ما خالف العامة الأشهر، لأن هذه المرجحات لازمها سقوط حجية أحد سندين. إذن بناء على هذا الاحتمال تختص أخبار الترجيح بالمعارضة على نحو تباين، أما العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق هذه لا تأتي فيها أخبار الترجيح. هذا الاحتمال الأول وسيأتي تحقيقه مفصلا في بحث لاحق، لكن الآن المصنف أشار إليه. قبل انقلاب النسبة يأتي، سيأتي انقلاب النسبة أيضا، لكن هذا قبل انقلاب النسبة. نعم نعم ترجيح التخير. الاحتمال الثاني وهو الذي بنى عليه الأكثر من الأعلام واختاره المصنف أيضا وتبناه من الأعلام المعاصر المتأخرين الآن السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لا فارق بين المعارضة على نحو التباين والمعارضة على نحو العموم والخصوص من وجه. ففي مورد المعارضة يسقط كلا السندين عن الحجية إذا لم يكن هناك مرجح يعني مثلا، أو إذا لم نبني على السخير يسقط السندان عن الحجية في مورد المعارضة ونلتزم بالحجية في غير مورد المعارضة. وهذه قضية تعبدية، الشارع عبدنا بذلك. أي غيره هو أمر شرعي يرجع للشارع. قل لو كانت المسألة عقلية صحيح، لكنها ليست عقلية، مسألة تعبدية. فلا ضير أن الشارع يقول السندان حجة في غير مورد المعارضة ساقطان عن الحجية في مورد المعارضة عند فقد المرجح مثلا، أو عند فقد أو عدم القول بالتخير مثلا. فلا مانع، فالمسألة تعبدية ولا ضير في ذلك. وأدلة الترجيح وأدلة التخير تشمل بلسانها موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، كما تشمل التعارض على نحو التباين. فقوله إذا ورد عليكم الحديثان المختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، يشمل التعارض على نحو التباين والتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. إذ قوله إذا ورد عليكم الحديثان المختلفان، هذا القول الحديثان المختلفان يصدق على المعارضة على نحو التباين على نحو العموم والخصوص من وجه. فلا معنى إذن للقول بأنه تختص هذه الأخبار بالمعارضة على نحو التباين. واضح؟ إذن ليس بأعثر المطلب، لا تتشوش. خلاصة المطلب الذي طرحناه هو أنه بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح، نقول ما ذكرناه في التعارض على نحو التباين يأتي في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. كلا السندين حجة، غاية الأمر نضطر للتصرف في أحد الظهورين ليس إلا. واضح الكلام؟ بناء على قاعدة الطرح، من يرى هذه القاعدة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يقال بأنه نحن نرى نفس نتيجة الجمع أولى من الطرح، يعني أن السندين حجة، غاية الأمر نتصرف في أحد الظهورين. نعم، متى يسقط السندان أو أحد السندين؟ إذا كان التعارض على نحو التباين لا على نحو العموم والخصوص من وجه. والسر في ذلك ما ذكرنا أنه لا يمكن التفكيك في السند الواحد والتبعيض في حجيته، نقول ساقط عن الحجية هنا وحجة هنا، ليس هذا أمرا عرفيا. الاحتمال الثاني القائل بأنه ما ذكرناه في التعارض على نحو التباين يأتي في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، بأنه يمكن القول بحجية واحد منهما وهو الذي فيه المرجح، أو بناء على التخير ولا ضير في ذلك. وأن أدلة الترجيح والتخير شاملة للتعارض على نحو تباين أول العموم الخصوص من وجه. والقضية قضية عبودية ليست عقلية حتى نقول يستحيل. فإذا عقدنا الشارع بذلك واستفدنا من الأدلة شمولها لموارد التعارض على نحو العموم من وجه التزمنا بذلك ولا إشكال في ذلك. أما تحقيق المسألة وتنقيحها وغربلتها، قلنا سيأتيك أن أخبار الترجيح وأخبار التخير هل هي خاصة بالتباين أو تشمل حتى التعارض على نحو العموم من وجه، وهذه مسألة حساسة ومهمة ولها ثمرات جمة. فارتقب، جزاك الله خيرا كثيرا. تضح، طبق العبارة يا مولاي. يقول وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه. نحن فصلنا قلنا أيضا هذا الفرض له صورتان، ترى في نفسه ترى أحدهما أقوى ظهورا من الآخر، بعد إذا أحدهما أقوى ظهورا من الآخر بعد الأظهر يقدم على الظاهر، واضح الكلام إذا كان متكافئين ظهورا. هنا يأتي التفصيل كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق، وطبعا هذا على غير مبنى من يقول الجمع أولى من الطرح، أما على مبنى الجمع من الطرح بعد ما يحصل تفصيل واضح أن السندان حجة والتصرف في الظهور. إذا قلنا في التعارض على نحو التباين السندان حجة، فكيف إذا كان على نحو عموم الخصوص من وجه؟ كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض وبين غيره، هذا على احتمال، هذا احتمال الأول كقول اغتسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة فيرجح الجمع، هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه. على الطرح فنلتزم بحجية السندين ونتصرف في أحد الظهورين لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، وهو مورد عدم المعارضة، أكرم العالم العادل يجب، لا تكرم الشاعر الفاسق، نعم هذا مورد افتراق. فكيف يعني تلتزم أن في مورد افتراق حجة وفي مورد الاجتماع سقط على الحجية؟ تبعيض وتفكيك لا معنى له، فيستبعد. شوف شلون، ما قال عقلا عرفا عقلائيا، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع بخلاف الثاني. من هو الثاني؟ لا ما بخلاف الثاني، يعني ماذا بخلاف الثاني؟ يعني هذا التباين، التباين حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة وبين غيرك قول اغتسل الجمعة وينبغي، فيرجح الجمع على الطرح في الأول، فيرجح الجمع على الطرح في الأول. يعني ما هو الأول؟ فيرجح الجمع على الطرح سليما. إيه نعم، لوجوب العمل بكل منهما، واضح بعد في الأول يعني إذا كان التعارض على نحو العموم من وجه، فيرجح الجمع على الطرح في الأول يعني إذا كان التعارض على نحو العموم من وجه لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع بخلاف الثاني التباين، فلا يرجح الجمع على الطرح، بل الطرح أولى من الجمع، أحدهما حجة والآخر ساقط عن الحجية. هذا احتمال، قلنا في احتمال آخر وهو القائل بعدم الفرق بين التباين وبين العموم والخصوص من وجه، فعلى كل حال نلتزم بحجية واحد وسقوط الآخر بناء على شمول
العموم والخصوص من وجه التباين، بين أن الأول التعارض من العموم والخصوص من وجه
كالعامين من وجه، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض وبين غيره اغتسل الجمعة وينبغي اغتسل الجمعة، هذا بعد تباين، هذا تباين، اغتسل الجمعة وينبغي، اغتسل يعني وجوب، ينبغي يعني استحباب، تباين. فيرجح الجمع على الطرح الأول يعني العموم العامين من وجه بخلاف الثاني يعني التباين. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، وضع الكلام جيد جدا. الآن قبل أن ندخل في المطلب الجديد ينبغي أن نشير لبعض المناقشات المرتبطة ببعض إفادات المصنف لمزيد تبصر ومزيد تدقيق في المطلب. المناقشة الأولى التي نشير إليها وهي ذكر المصنف بأن تقديم الأظهر على الظاهر من باب الحكومة، سواء كان التعارض على نحو التباين أم على نحو العموم من وجه، هذا مبنى المصنف. لكننا أخبرناك فيما تقدم بأنه يقدم الأظهر على الظاهر من باب
ظهور،
وذلك لأن حجية الظهور في الدليل مبنية على عدم الحجة على الخلاف، وذلك لأن حجية الظهور تتقوم بعنصرين، العنصر الأول الظهور والعنصر الثاني عدم الحجة على الخلاف، فإذا جاءنا دليل كان حجة على الخلاف، إذا جاء الأظهر صار حجة على الخلاف، فيرتفع موضوع الظاهر ارتفاعا حقيقيا لا تعبديا، وهذا هو مبنى الآخوند الخراساني. والمسألة كلها مبنية على أن الظهور متوقف على عدم الحجة أو على عدم العلم بالقرينة أو عدم العلم بالحجة، فإذا قلنا عدم العلم
حكومة،
قلنا عدم حجة ورود، والذي استظهرناه هو عدم الحجة، لا موضوعية للعلم وعدم العلم، إنما هذه عناوين طريقية للحجة. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن المصنف أفاد بأنه تظهر الثمرات بين المبنيين، أي مبنى الجمع ومبنى الطرح في الرجوع لأخبار الترجيح والتخير. إن بنينا على الجمع أولى من الطرح، لن نرجع لهذه الأخبار. إن بنينا على الطرح نرجع لهذه الأخبار. واضح؟ فنقول توجد ثمرة أخرى وهي مقتضى القاعدة الأولية أنه على مبنى الجمع أولى من الطرح، يكون كلا السندين حجة، القاعدة الأولية بغض النظر عن القاعدة الثانوية أخبار الترجيح وأخبار التخير، القاعدة الأولية على قاعدة الجمع أولى من الطرح حجية كلا السندين، ونضطر للتصرف والتأويل في الظهورين. وأما على قاعدة الطرح أولى من الجمع فمقتضى القاعدة الأولية حجية أحد السندين فقط، على قاعدة الطرح أولى من الجمع هو القاعدة الأولية من الأصل، مع غض النظر عن أخبار الترجيح وأخبار التخيير، القاعدة الأولية حجية أحد السندين دون الآخر، أو سقوط كلا السندين، إما نبني على التساقط سقوط السندين بتمامهما القاعدة الأولية، أو نبني على التخيير كما بنى البعض. إذن لاحظ الفرق كيف؟ إذن بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح كلا السندين حجة، قاعدة أولية مع غمض النظر عن أي دليل آخر، بناء على قاعدة الطرح أولى من الجمع قد يكون أحد السندين حجة، يعني بناء على التخير القاعدة الأولية، من يرى أن القاعدة الأولية التخير، أو التساقط عدم حجية أي من السندين الذي هو المشهور بين الأعلام التساقط القاعدة الأولية. واضح؟ فإذا لا ينبغي حصر الثمرة بين القول بالجمع والقول بالطرح على الرجوع لأخبار التخير والترجيح. واضح الكلام؟ المناقشة الثالثة، أفاد المصنف بأنه إن بنينا على مبنى الطريقية فيلزم سقوط الظهورين عن الحجية ونرجع للأصل العملي كمرجع نرجع إلى الأصل العملي كمرجع لا كمرجح، هذا الذي أفاده. فنقول بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح، لا معنى أصلا للرجوع للأصل العملي كمرجع بعد سقوط الظهورين، بل ينبغي أن يكون الرجوع للأصل العملي كمرجح لأحد الظهورين على الآخر. والوجه في ذلك ما هو السر؟
بناء على قاعدة
الجمع.
الجمع
بناء على قاعدة الجمع. سنشير والوجه في ذلك هو والوجه في ذلك هو نعم مشكلة خاصة. والوجه في ذلك هو أنه بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح يلتزم بحجية كلا السندين، فلا معنى لأن يلتزم بحجية كلا السندين ثم يرجع للأصل العملي كما رجع، لا معنى. إذن يلزم لغوية التعبد بكلا السندين لغو، بل ينبغي أن يكون الرجوع للأصل العملي أي البراءة كمرجح لأحد الدليلين على الآخر. فإذا قال في دليل اغتسل غسل الجمعة وفي دليل قال ينبغي غسل الجمعة وتعارضا ولا يوجد أحد أظهر من الآخر، نرجع للبراءة كمرجح للدليل الدال على الاسم الاستحباب، ينبغي غسل الجمعة، لا أننا نرجع لأصالة البراءة كمرجع يسقط الظهوران ثم نرجع لأصالة البراءة كمرجع، وإلا يلزم لغوية التعبد بكلا السندين لغو. إذن فلا معنى لأن يقول المصنف بأنه لا فرق، قلنا بقاعدة الطرح قلنا بقاعدة الجمع، على كل حال النتيجة واحدة بأننا سنرجع للأصل العملي. لا، إنما نرجع للأصل العملي إذا التزمنا بقاعدة الطرح، أما على قاعدة الجمع نقول لا معنى أساسا للالتزام بحجية كلا السندين ومن ثم نرجع للأصل العملي كما رجع، بل يقال إن رجعنا للأصل العملي ينبغي أن نرجع إليه كمرجح. واضح؟ مع أنه أساساً بناء على قاعدة الجمع أولى من الطرح، لا معنى للرجوع للأصل، لا معنى للرجوع للأصل، بل نأخذ بأحد الظهورين ونتصرف في الظهور الآخر ونؤوله. مع أن المصنف قال على كل تقدير نحن نأخذ بأحد الظهورين، لا، بناء على قاعدة الجمع نأخذ بأحد الظهورين ونؤول الظهور الآخر، ولا نحتاج للرجوع للأصل العملي لا كمرجح ولا كمرجع. نعم، هذا يأتي على فرضه بناء على قاعدة الطرح. هذا المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة هي أنه قال المصنف بناء على مبنى السببية نقول بالتخير حجية أحد الظهورين وسقوط الظهور الآخر عن الحجية، والجواب عن ذلك بأن هذا يتم على مبنى الطرح، حيث إن أحد الظهورين سيسقط والآخر سيكون حجية، وأما على مبنى الجمع أولى من الطرح، فكما أن السندين حجة فأحد الظهورين حجة والآخر ليس ساقط عن الحجية، إنما نتصرف فيه نؤول فيه. ففرق بين مبنى الطرح ومبنى الجمع، مبنى الطرح يقول أحد الظهورين ساقط من الأصل، من الأصل ساقط والآخر حجة، أما على مبنى الجمع لا، نلتزم كلاهما حجة، الحجية للاثنين، لكن نأخذ بواحد ونتصرف في ظهور هذا معنى الجمع ولا من الطرح، يعني من حيث السند هما حجة ومن حيث الظهور أيضا لا نسقط ظهور هذا، إنما نؤول نقول أريد منه كذا وكذا. واضح؟ إذن فما رامه المصنف من القول بأنه على قاعدة الجمع على قاعدة الطرح نحن سنأخذ بأحد الظهورين فقط دون لا، هذا غير واضح، هذا يأتي على الطرح، أما على قاعدة الجمع نقول كلا الظهورين حجة، لكن هذا الظهور الآخر يراد منه شيء آخر مؤول كمقطوعي الصدور. المناقشة الخامسة وأسألك الدعاء الأخير طبعا، وهي أن المصنف أفاد بأن السيرة جرت على أنه عند فقد المرجحات يرجع للأصل العملي، للأصل العملي ولا يرجعون للتخيير، والمناقشة في ذلك بأنه دعوى قيام السيرة على الرجوع للأصل بعد فقد المرجحات غير واضحة، كما قال الميرزا الأشتياني في بحر الفوائد الذي هو تلميذه يقول أبدا غير صحيح هذه الدعوة، بل بعد فقد المرجحات يعملون بالتخيير لا يرجعون للأصل، هذا ما عليه السيرة. ولا أقل أنه يقال بذلك فيما لو كان التعارض على نحو التباين، يعني إذا كان التعارض على نحو التباين قطعا بعد فقد المرجحات يعملون بالتخيير، نعم إنما يرجعون للأصل كمرجح لأحد الخبرين إذا كان التعارض على نحو عموم والخصوص من وجه، أما لو كانت المعارضة على نحو التباين فبعد فقد المرجحات يعملون بأخبار التخيير، فكيف يقول مصنف السيرة جرت على أنه بعد فقد المرجحات نرجع للأصل؟ لا، إن سلمنا فالرجوع للأصل خاص بموارد التعارض على نحو العموم من وجه، أما إذا كانت المعارضة على نحو التباين فالذي جرت عليه السيرة بعد فقد المرجحات هو العمل بأخبار التخيير. هذه مناقشات خمس، تأمل فيها، تبصر فيها، قد تراها واردة، قد لا تراها واردة، إذا عدت إلى دارك فتبصر وتأمل ثم أفدنا غدا أو بعد غد بأنك هل توافق أو لا توافق، هل هي واردة أو ليست واردة، والنتيجة التي نريد أن نقولها الآن كحسم لهذه المسألة هي: اتضح لدينا من خلال كل ما تقدم بأن المصنف أشار لأقسام ثلاثة للجمع، القسم الأول ما يتوقف على تأويل كلا الدليلين مثل ثمن العذرة سح لا بأس ببيع العذرة، يتوقف على تصرف في كلا الدليلين، وهنا قال المصنف بأن هذا الجمع باطل، لأنه تبرعي يتوقف على التسليم بقاعدة الجمع أولى من الطرح، ونحن لا نسلم بها. وما أفاده في هذا القسم في محله صادر عن
أهل. إلا طبعا لو وجد شاهد جمع مثلا،
نعم إذا خرجنا بالتالي إذا وجد شاهد جمع بعد انتهت المسألة. كلام إنه ما يوجد شاهد جمع، جمع تبرع لنحن نقول. القسم الثاني وهو أن يكون أحد أن يكون الجمع متوقف على التصرف في أحد الدليلين بعينه بخصوصه كما في موارد العام والخاص، حيث يتعين التصرف الدليل العام بعد وجود الخاص، أو المطلق والمقيد حيث يتعين التصرف في المطلق. فهنا أفاد المصنف بأنه لا شك ولا ريب بأن هذا جمع صحيح، وهو المسمى بالجمع العرفي، فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق، وهذا قلنا بأنه صحيح. ونقول ونكرر أن هذا الجمع الذي أفاده المصنف صحيح، هذا الجمع العرفي. لكن الفرق بيننا وبين المصنف إن المصنف قال هذا من باب الحكومة، قلنا تبعا للآخند الخراساني أنه من باب الورود. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الكلام العريض الطويل، أن يكون هناك مورد سليم عن المعارضة، أن لا يكون هناك مورد سليم عن المعارضة. جيد، ذكرنا فرضين ولكل فرض صورتين. إذا كان أحد الظهورين أقوى من الآخر قلنا يقدم، سواء كان على نحو التباين أم على نحو العموم، من وين يقدم الأظهر على الظاهر، على الرأي المصنف من باب الحكومة، على الآخر من باب الورود. واضح. أما إذا كان الظهوران متساويين متكافئين فهنا الكلام كل الكلام. إن بنينا على قاعدة الجمع أولى من الطرح سنلتزم بالصدورين ونحتاج لتأويل. إن بنينا على قاعدة الطرح أو الطرح أو ما سلمنا بقاعدة الجمع نقول يتعارض السند مع الظهور، يتعارض السند مع الظهور. وإذا تعارض السند، حجية السند لأحدهما مع حجية الظهور لأحدهما الآخر، لا ترجيح للأول على الثاني ولا للثاني على الأول، فمقتضى القاعدة حجية أحدهما، حجية أحد السندين وسقوط السند الآخر. فإذا كان حجة صار ظهوره حجة، هذا مقتضى القاعدة. فإن وجدت مرجحات رجعنا للمرجحات. إذن اتضحت لديك الآن. إذن لا نسلم في القسم الثالث بالجمع، إنما نسلم في الصورة الأولى. إذا كان أحد الظهورين أقوى من الآخر هنا نسلم بالجمع، وهذا جمع عرفي ليس تبرعية. أما إذا كان الظهوران متكافئين فلا نسلم بالجمع، لأنه لن يكون إلا جمع تبرعي، ولا نسلم به بل نلتزم بمقتضى القاعدة. إن وجد مرجح فهو يؤخذ به لأحد الخبرين، وإلا فالتخير مثلا إن بنينا على التخير أو التساقط. واضح. تم ولله الحمد والمنة في هذا المطلب. الآن نأتي إلى مطلب جديد لم يشر له المصنف، إلا أن حقه أن يبحث وينقح ويغربل حتى نصل إلى نتيجة حاسمة، وهي أدلة. وسنذكر نقطتين في هذا المطلب الجديد والمبحث الجديد. النقطة الأولى أدلة الجمع العرفي، حيث ذهب جمع من الأعلام بل هو المشهور إلى أنه العلاج للتعارض الموجود في الروايات إنما يكون بالجمع العرفي، وذكروا بعض الأدلة على ذلك. فنشير إلى أدلة حجية الجمع العرفي. الدليل الأول السيرة العقلائية وبيان هذه السيرة. أن يقال المقدمة الأولى جرت سيرة العقلاء على أنه في موارد التعارض بين الأدلة الصادرة من متكلم واحد على الجمع العرفي، فإذا كان أحد الدليلين عام والآخر خاص قدم الخاص على العام، أحد الدليلين مطلق والآخر مقيد قدم المقيد على المطلق، أحد الدليلين ظاهر والآخر أظهر قدم الأظهر على الظاهر. هذا ما جرى عليه الديدن العقلائي. المقدمة الثانية، هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمان النص وليس متأخرا عن عصر النص. ثالثا، الشارع الأقدس لم يردع عن هذا المرتكز العقلائي. والنتيجة حجية الجمع العرفي. واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول الذي استدلوا به، ونوقش هذا الدليل بعدة مناقشات. أكو قابلية ولا انتهت؟ انتهت ظهر ولا الواقع؟ والحمد لله رب العالمين.